بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الخميس 27 من شهر رمضان المبارك. سؤال الأول من أحد رجال الأعمال يقول: زكاة التجارة عن السنوات السابقة كيف نخرجها؟ هل كمبلغ مستحق علينا، أم يصار إلى القيمة، قيمة المبلغ بالذهب في ذلك الوقت، فقد مضى عليها سنوات وسنوات؟ ضرب مثالا فقال: علينا زكاة تجارة بمبلغ 200,000 عن سنة 2010، الآن نخرج الزكاة 2022 بعد 12 سنة، نخرجها 200,000 أم نخرج مقابل هذا المبلغ بالذهب في وقت وجوب الزكاة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، سواء دين زكاة أو غير زكاة، الأصل في الدين أن يرد بمثله لا بقيمته. ترتب في ذمتك 200,000 من أي عملة، فالواجب هو أداء الدين بمثله من هذه العملة. أو بما يعادلها بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الالتزام الأصلي بالدين. لا عبرة بالتذبذب العادي في الأسعار الذي لا تكاد تتفك عنه عملة ولا زمان ولا مكان، هذا بخلاف الانهيار أو النقص الفاحش، فهذا الذي ينبغي أن يصار فيه إلى القيمة دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، وأهم من هذا تحقيقا لمعنى التماثل في الوفاء بالديون، لأن التماثل لا يتحقق بمجرد التماثل في الشكل الظاهر أو الاسم الرسمي للورقة، بل فيما تحمله كذلك من قوة أو من قيمة شرائية. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له قرار في هذه المسألة نسوقه بنصه ومنه يتأكد الجواب، تحت عنوان: حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة. يقول قرار المبلغ، يقول قرار المجمع: الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. لكنه قف على ذلك فقال: التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر، حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها، وإنما هي القوة الشرائية التي تتضمنها. فإذا ألغيت مثلا تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. طيب، إذا ألغيت العملة فإنه يصار إلى القيمة بلا نزاع. طب ماذا لو انهارت؟ أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا، فالقول بالقيمة متوجه كذلك، مقبول ومعقول دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. في الواقع محل السؤال: في الساحة المصرية تم تعويم الجنيه المصري، وتضررت العملة بسبب ذلك تضررا فاحشا، فهل نحمل الفقير وحده تبعة هذا التعويم؟ وقد نكون نحن الذين قصرنا بتأخير الواجب، لم ندفعه له ما يزيد على 10 سنوات كاملة. إذا لم يكن لنا عذر في هذا التأخير، فإن مطل الغني ظلم، وإن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته كما أخبر بذلك سيد الناس جميعا. مطل الغني ظلم، لي الواجد يعني مماطلته ومراوغته في الوفاء بالحقوق يحل عرضه. نعلن على الناس أن هذا الرجل سيء في المعاملة، نعلن اسمه في قائمة سوداء، نحذر منه التجار وسائر من يتعاملون معه، يحل عرضه وعقوبته. وسبحان الله، أخرنا الحق عن الفقير 12 سنة، بدلا من أن نعوضه عن هذا التأخير مبادرة كريمة من جانبنا وحسن قضاء واعتذارا نبيلا عن هذا التأخير، إذ بنا نلوح بتحميله وحده تبعة هذا التضخم. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ وصدق الله العظيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فتدبر أمرك يا رعاك الله في ضوء ما سبق، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. السؤال الثاني عكس القصة دي، زوج كتب على نفسه مهرا $10,000، عاش معا الزوجان 35 عاما في ود وسعادة ونسي هذا المهر، وفجأة توفي الزوج، سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي، وبالصدفة وجدت الزوجة هذه الورقة فتذكرت أن لها مهرا مؤجلا ترغب في التنازل عنه حتى لا يسأل عنه يوم القيامة، فهل هذا جائز؟ علما بأنها لا تستطيع طلب هذا المبلغ من أهله لوجود خلافات مع أهل الزوج. يعني قبل أن أجيب أود التذكير بأن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وأن الله جل جلاله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأن المهر دين حقيقي في ذمة الزوج، وأنه قد جرت العادة في وثائق في كثير من وثائق الزواج الشرقية أن المهر المؤجل يوقت بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، وإذا مات الزوج يصبح مؤخر المهر دينا على التركة يستوفى منها قبل قسمها بين الورثة، يستوفى منها قبل قسمها بين الورثة. دي القواعد العامة. لكن من حق صاحب الحق في الشرائع السماوية جميعا وفي القوانين الوضعية جميعا أن يتنازل عن حقه عن طيب نفس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن طابت نفس الزوجة أن تتنازل عن هذا المهر وأن تبرئ ذمة زوجها منه وأن تبقي على حسن العلاقة مع أهل زوجها، يعني فنقول لها جزاك الله خيرا، لا شك أن هذا نبل وأن هذا وفاء وأن هذا حسن عهد، نرجو أن يجزي الله لك المثوبة على ذلك. وأظن أن هذا القدر ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين الناس جميعا لا ينازع فيه أحد كائنا من كان. سؤال حول ربط المبايض. امرأة عندها 6 أولاد وتنتظر السابع، رغبت في تنظيم الإنجاب غير أن الطبيب ذكر لها أن الوسائل المتاحة لا تصلح معها، لعل ذلك لكثرة النسل ولا يصلحها إلا الربط، ولكنه سيمنع الإنجاب دوما، ما الحكم؟ الأصل في عملية الربط النهائي للرحم المنع إذا كان سيترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى ما لم تدعو الضرورة إلى ذلك. طيب لماذا المنع؟ لما في ذلك من تعطيل الإنسان المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات 5 التي جعلها الإسلام من مقاصد أحكامه الأساسية. إذا وجدت ضرورة لذلك كان يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا تم الحمل مستقبلا، أو كان هناك مرض وراثي يخشى من انتقاله إلى الجنين فيجوز ربط المبايض، والذي يقرر هذا هو الطبيب الثقة المختص. فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائز ولا إثم على المرأة. على كل حال يعني قد توجد استثناءات لهذه القاعدة، 7 أولاد موجودين ما شاء الله والمرأة تجاوزت 40، قد يكون الإنجاب المستقبلي بعد 40 يحمل قدرا من المخاطر على صحة المرأة وعلى صحة الجنين نفسه. يعني ربما هذه الظروف بصفة خاصة ربما تجعل في هذه الحالة بخصوصها رخصة. رجل اشترى سلعة بسعر محدد بالجنيه، ولأنه خارج البلاد يقوم بتحويل الثمن للبائع على دفعات بالدولار، هل يحسب السعر بقيمة الدولار وقت الاتفاق على البيع، أم يحسب البائع قيمة كل دفعة على حدة وقت وصولها؟ بل الخيار الثاني، كل دفعة على حدة وقت وصولها. الدين الذي ثبت في ذمته هو السعر المحدد بالجنيه عند بدء التعاقد، فله أن يقضيه بالجنيه المصري أو بأي عملة أخرى، لكن تكون المصارفة على سعر يوم الوفاء وليس على سعر يوم التعاقد على الصفقة. في الباب حديث ابن عمر، قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، هل هذا جائز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يوم الوفاء، يوم المصارفة على فرق العملة يوم الوفاء، ما لم تفترقا وبينكما شيء. الرجل ثبت في ذمته الدين بعملة محددة، فتظل هذه العملة هي المعيار عند الوفاء، والمصارفة تسم على أساسها بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم التعاقد الأول. رجل بار بوالده يقول لي مسألة تؤرقني كثيرا، والدي كان رجلا صالحا كريما مصليا جميع أوقاته في المسجد، وكان يعيش بصحة وعافية حتى بعد وفاة أمي، ولم يقبل أن يعيش مع أحد، كل أبنائه تزوجوا بما فيهم أنا، عملت في محافظة أخرى، لا أطيل عليك، تعب في آخر 3 أشهر من عمره الذي قارب على 84 سنة، اشتدت عليه العلة، وكنت أزوره كلما نزلت إجازة، أغسله وأطمئن عليه، وكذلك أختي، وعندما لم يستطع الوضوء حضرت له ما يتيمم عليه بجواره. المهم في آخر أيامه كان يتبول باستمرار على الفراش، حضرنا له الحفائض الخاصة بكبار السن، ولم نستطع غسله وتغييرها له كل صلاة لمشقة ذلك على أختي وعدم تواجدي بجواره، وكان حزينا جدا لشكه في الصلاة بدون طهارة. أخبرته أنه يصلي على هذا الوضع وربنا يتقبل، وفرح جدا حتى كاد أن يبكي من شدة الفرح، ولم أكن أستطيع أن أفعل له شيئا أكثر من تغيير الحفايض أو غسل. فهل علي إثم في ذلك؟ وإن كان علي إثم فماذا علي أن أفعل لتكفير ما صدر عني، مع العلم أن قناعتي ألا يتوقف المسلم عن الصلاة ما دامت الروح والعقل في الجسد؟ أحسنت بما ختمت به الاستفتاء، ليس للمسلم أن يتوقف عن الصلاة ما دام عقله وروحه في جسده. إذا مات أو صلب العقل انتهى التكليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لغاية آخر لحظة في حياتك مطالب بعبادة الله عز وجل، وآكد الفرائض وأهمها على الإطلاق بعد التوحيد الصلوات الخمس. التكليف مناطه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان ما ذكرت يا رعاك الله هو قصارى ما يطيقه والدك وقصارى ما تقدر عليه من مساعدته، فأرجو أن تكون قد برئت ذمة كليكما، فإن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثيابه واجبة مع الذكر والقدرة، فتسقط بالنسيان أو العجز، فلا تثريب عليك فيما فعلت. رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته ورزقك استدامة بره، ومن بره يا رعاك الله الدعاء له والتصدق عنه والحج أو العمرة إن كنت قد حججت أو اعتمرت عن نفسك. ومن أحاديث الباب حديث أبي أسيد مالك ابن أو أبي أسيد مالك ابن ربيع الساعدي قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. الصلاة عليهما الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. حكم إقامة الوتر جماعة في الخلف لأن المسجد يصلي كثير، لا أنصحك بذلك يا أيها السائل الكريم، لكي تغنم أجر قيام ليلة صل مع الإمام حتى ينصرف. فضل الإمام بيصلي 20 ركعة وانت عايز تصلي 8 فقط، كأني أفهم أن هذا مقصودك من السؤال. وأنا أقول لك إن التراويح نفل مطلق، تبدأ من 2، 4، 6، 8، 20، 36. النبي صلى الله لم يزد عن 11 ركعة في قيامه، لكن كانت صلاته لا تسأل عن حسنها ولا تسأل عن طولها، كان يملأ بهذه الركعات القلائل الليل كله. فلما عجز الناس عن طول القيام، لما أعياهم قيام كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعاضوا عن طول القيام بزيادة عدد الركعات. وكان هذا على مسمع ومرأة من الأمة كلها، من الصحابة ومن بعدهم، وفي مساجد الحرمين الشريفين صلى التراويح 20 ركعة، فلا تضيق واسعا. بعض الناس يقول لا، أي زيادة عن 8 بدعة. لا والله، أخشى أن يكون البدعة هو أن تحجر واسعا وأن تضيق على الأمة فيما وسع سلفنا فيه أن يختلفوا وأن يتغافروا فيه، وأن تنشئ جماعة مستقلة من الخلف وجماعة من الأمام بتصلي. هذا من مثيرات الفتن في المساجد، لا أحبه لك ولا أرتضيه لك. إن عجزت عن أن تكمل مع الإمام انصرف إلى بيتك راشدا وأوتر حيث كما شئت في أي مكان آخر، لكن لا 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 أسوغ لك أبدا إن الإمام يصلي بالتراويح وأنت عامل جماعة أخرى. وأنا عارف الشبهة عندك إن لا إحنا ما ينفعش نزيد عن، لا ينفع تزيد، ينفع تزيد عن 8. هذا تراث الأمة موجود والأمر في ذلك واسع، فلا تضيق واسعا ولا تثر فتنة بإقامة جماعة أخرى من الخلف، ولا تحرم نفسك من أجر قيام ليلة، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أرسلت صدقة الفطرة للجانية لدينا، وهو مبلغ كبير جدا، إلى مصر، فقلت لصديقي هناك علي كفارة إطعام سأرسل لك بعد العيد، فقال ما للفطرة زائد وأنا أخرج لك، فما حكمه؟ على كل حال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كنت قد خرجت عن هذا المال خصصته لصدقة الفطر أصلا وزيادة، فلا ترجع في صدقتك ولا ترجع في هبتك، وأرسل له مالا آخر لفدية طعام المساكين مقابل ما أفطرته بعذر من شهر رمضان. يعني لا تدع صاحبك يشوش عليك صدقتك، أنت تصدقت وزدت وتنفلت بهذه الزيادة لله جل وعلا، وخرجت من ذمتك وأصبحت ملكا للفقراء والمساكين. ما ينفعش ترجع تاني بأثر رجعي وتحول النية لتغطية التزام آخر. وثق يا رعاك الله أنك مجبور، يعني الله جل وعلا سيخلف عليك نفقتك هذه وسيعوضك عنها خيرا كثيرا بإذن الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. آخر حاجة نختم بها، وقائع طلاق. رجل يقول كنت في وعي وإدراكي لم أكن مكرها ولا مدهوشا، وطلقت زوجتي، قلت لها أنت طالق وأنا قاصد، وأرجعتها إلى عصمتي في نفس اليوم والحمد لله. تكرر هذا، بس عملت طلاق معلق، قلت لها إلى يوم كذا إن لم تحدثيني لكي أرجع على داري وإلا فأنت طالق. يا ابنة كانت قد أخرجته من البيت، فقال لها إن لم تحدثيني وتمكنيني من العودة إلى البيت فأنت طالق، وقد مضت المدة ولم تحدثني ولم تمكنني، إيه الحل؟ نقول له إن كان ما ذكرته دقيقا احتسبت عليك الطلقة الأولى بيقين، أما الثانية فهي من الطلاق المعلق، والمذاهب الأربعة على وقوعه عند الحنث، لكن بعض أهل العلم يجرونه مجرى الحلف بالطلاق ويقولون يستفصل من صاحب الطلاق المعلق عن نيته، فإن قصد به وقوع الطلاق عند المخالفة كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التضييق على زوجته لتمتثل أمره وتمضي له ما يريد كان يمينا معلقة، يخل من تبعته عند الحنث بكفارة يمين. وقد أخذ بهذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بارك الله فيه. وعلى كل حال، ما دام الأمر كما تقول فلا تزال أمامك فرصة لمراجعة زوجتك، فإن هذه الطلقة الأخيرة على افتراض وقوعها هي الطلقة الثانية، فيحل لك مراجعتها ما دامت في العدة، لقول الله جل جلاله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الزوج أحق برجعة زوجته أملك بهذه الرجعة ما دام الطلاق رجعيا، ويكون الطلاق رجعيا في الطلقة الأولى أو الثانية. أسأل الله أن يجبر كسركما، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يؤلف بين قلوبكما، وأن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية للنشاطات. فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد. وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.